بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، فلا زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال وجواب. وقد كان السؤال من المشركين عن أهل الكهف، وكانت الإجابة من لدن الله عز وجل في صورة الكهف. وعشنا في الحلقة السابقة مع إجمال تلك الإجابة عن هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، فآووا إلى الكهف فرارا بدينهم. ثم تتابعت المشاهد، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات الكريمات التي تنزلت في سورة الكهف لتظل على مر العصور عظة وعبرة ودرسا مستفادا. عشنا مع آيات الله البينات والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وأيضا الخطاب لكل من يتصور إليه الخطاب: إذ أوى الفتية إلى الكهف، ما حالهم؟ ما شأنهم؟ لقد لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم، ثم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق وأن يربط على قلوبهم، فاستجاب الله دعاءهم. لذلك رأينا قول الحق تبارك وتعالى يبين لنا ذلك المشهد: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو المشهد الأول، وهذا جزء من الإجابة. هؤلاء الفتية بأمر ربهم آووا إلى الكهف، لكنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا وأعطنا من خزائن رحمتك، رحمة خاصة تعيننا على ما نحن فيه وتنجينا وتربط على قلوبنا. لذلك نرى الإعجاز البياني في قول الحق تبارك وتعالى أن يقدم الجار والمجرور: آتنا رحمة من عندك، ويقدم الجار والمجرور: آتنا من لدنك رحمة. ذلك لكي يتشوق السامع إلى المفعول به، فيقدم الجار والمجرور. وهيئ لنا على نفس النسق من أمرنا رشدا. استجاب الله دعاءهم، فكان ما كان حيث أنامهم الله سبحانه وتعالى مدة زمنية مدة طويلة، وناموا هذه الفترة، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى لكي يكون هذا دليلا على البعث بعد الموت، وهو الذي أنكره أقوامهم الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. لقد ألقى الله عليهم النوم فناموا نوما ثقيلا، ونلمح هذا في قول الحق تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم. ولماذا يضرب على الآذان؟ هذا من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، لأن الآذان هي الطريق الموصل إلى السمع، فإذا ضرب على الآذان ولم تعد تسمع نام صاحبها نوما آمنا مطمئنا لا قلق فيه. لذلك نلمح قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم ماذا؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال، فيقول الحق تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا القصص هو نبأ هؤلاء، نبأ أهل الكهف. وقد قلنا من قبل إن القص في القرآن الكريم هو قص بالحق، هو أحسن القصص. من هذا القصص قصة أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ألا ما أجمل هؤلاء! القرآن الكريم يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب الشافي، وكان الناس آنئذ يختلفون في أمرهم، ولم يرد في الكتب السابقة بيان شاف عن هؤلاء. لذلك وجه السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب الشافي: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والقاص هو الحق تبارك وتعالى، ونلمح نحن ونون العظمة، نلمح نحن ثم نقص عليك نبأهم بالحق. والتعبير بالنبأ لأن النبأ هو الخبر العظيم الخطير، وهكذا كان نبأ أهل الكهف. ما شأن هؤلاء؟ إنهم فتية، والتعبير أيضا بفتية، ووضع كما يقول البلاغيون وضع المظهر مكان المضمر. إنهم فتية، لكي يتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بقوة في إيمانهم وبقوة في أجسادهم، وهكذا يقبل هؤلاء الفتية على دعوة الحق، على دعوة التوحيد الخالص. إنهم فتية بهذا التنكير. ثم ما صفتهم؟ آمنوا بربهم، أيقنوا، وحدوا، خالفوا ما كان عليه الأقوام، لأن عقولهم وقلوبهم لم تتلوث بعادات هؤلاء الذين مضى بهم الزمن وركنوا إلى عادات الآباء والأجداد فقلدوهم في معتقدهم. لكن هؤلاء الفتية صانهم الله وحفظهم. إنهم فتية آمنوا بربهم ثم ماذا؟ وزدناهم هدى. ونلحظ أيضا تنكير كلمة هدى، وأيضا التعبير بقول الحق تبارك وتعالى وزدناهم هدى. إذن ترقوا في هذا الإيمان فبلغوا الذروة فيه وربطنا على قلوبهم. ألا ما أعظم هذا؟ إيمان، يقين، هدى، ثبات على الحق، وربطنا على قلوبهم. ماذا كانت دعوتهم؟ إنهم نشأوا بين أقوام يشركون مع الله آلهة أخرى، مع وجود الدلائل البينات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن أن للعقول الكليلة وأن للعيون العمي أن تبصر الحق. هؤلاء الفتية قاموا ونهضوا بعزم وثبات وإيمان قوي. ماذا قال؟ دعوا أقوامهم إلى توحيد الله، التوحيد الخالص. لم يخشوا إلا الله ولم يرهبوا أحدا، إنما قاموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغون دعوة التوحيد الخالص، ويدعون أقوامهم إلى نبذ الشرك والكفر بالله عز وجل. لهذا نرى قول الحق تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا دعوتهم هي دعوة التوحيد الخالص. ثم نلمح أيضا إصرارهم على إبلاغ تلك الدعوة، وأنهم لن يرجعوا عنها أبدا، لأنهم إن تبعوا أقوامهم كانوا ظالمين، وهم لن يفعلوا ذلك أبدا. ولذلك نرى الحق تبارك وتعالى يخبر عنهم بقوله إذ قاموا نهضوا بعزم وقوة. وفي هذا درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لدعاة الحق، أن يثبتوا عليه وأن يقوموا بالدعوة إلى الله بعزم أكيد وقوة، وأن لا يفطروا وأن يصبروا ويثابروا. إذ قاموا، والتعبير بكلمة قاموا نهوض بعزم وقوة. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وتلك دعوة الحق، ونلمح التعبير بلن، ولن تفيد التأبيد، لن ندعو من دونه إلها أي أبدا. لو قلنا هذا لداوزنا الحد، ولا يجوز للمؤمن أبدا أن يجاوز حده، بل يثبت على دعوة التوحيد الخالص. ثم يعرض الحق تبارك وتعالى وتكتمل الإجابة، ونرى المشهد أمامنا كيف كان أقوامهم ولماذا لجأوا إلى الكهف، فنرى الآية الكريمة: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، وتأتي الإشارة بهؤلاء وهي دالة على القريب، لكن يلمح فيها تحقير هؤلاء قومنا، ما شأنهم؟ اتخذوا من دونه إلها، وهذا بغير حجة بغير برهان. لولا يأتون على دعواهم بحجة أو برهان، ولولا بمعنى هل وفيها إنكار لفعلهم، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، لأنه ليس لهم برهان ولا دليل على هذا المعتقد الفاسد، لأن الكون كله ولأن الآيات المبثوثة فيه دالة وشاهدة على أن الحق تبارك وتعالى واحد لا شريك له. لكن ساق القرآن الكريم هذه الآيات البينات لكي يصحح منهج الفكر ومنهج النظر عند كثير من الناس الذين تعمى عيونهم عن الحق ولا يرون الآيات البينات في كون الحق تبارك وتعالى الدالة على وحدانيته. ومن هنا نرى تلك الصورة تحدث دائما على مر العصور: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا شيء أظلم من الشرك بالله، هو أعظم شيء، كما قال الحق تبارك وتعالى في وصية لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم ننتقل إلى مشهد آخر، وكل هذا نعيش مع إجابة الحق تبارك وتعالى التي أوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيب عن السؤال الذي وجه إليه: من هم الفتية الذين مضوا؟ فكان ذلك الجواب الشافي. هذا المشهد الذي نراه الآن، نرى الفتية وقد هداهم الله إلى الحق وزادهم هدى كما طلبوا من ربهم، ماذا فعلوا؟ هل يبقون مع أقوامهم لكي يفتنوا في دينهم ولكي يفتنوا بزينة الحياة الدنيا؟ الجواب لا، إنهم جعلوا بينهم وبين أقوامهم مفاصلة، لأن هذا لا بد أن يكون، المفاصلة بين الإيمان وبين الكفر، بين الهدى وبين الضلال، بين المؤمنين وبين المشركين، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ما كان لكم أن تفعلوا ذلك. إن الدعوة إلى الحق وإلى الرشد وإلى الهدى وإلى الخير وإلى النور واجبة الاتباع. وما كان لهؤلاء الذين طمس على قلوبهم أن يعلنوا العداء لهؤلاء، لكن تلك الصورة تحدث دائما مع كل الدعوات. فقد رأينا أهل الجاهلية، رأينا زعماء قريش وكيف وقفوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا معاندا صادين عن الحق، فكأن حالهم يشبه تماما حال هؤلاء الفتية. المقارنة هنا هي بين هؤلاء المؤمنين وهؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. ولو أننا عدنا إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونرى أيضا من الذين أسرعوا إلى الإيمان وهداهم الله إلى الحق وإلى الهدى، نرى ذلك النموذج الطيب، نموذج أهل الكهف، رأينا أيضا نموذجا طيبا في إقبال كثير من الشباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هدوا إلى الإسلام، لأنهم كان مضيقا عليهم في مكة، فحالهم تماما يشبه من ضيق عليهم في الكهف. وحال الأقوام مع الفتية من أهل الكهف كحال الفتية الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولذلك قال العلماء إن سورة الكهف نزلت في وقت يكاد يشبه فيه المؤمنون السابقون إلى الإسلام ومجاهدتهم لهؤلاء المشركين، هذه الحالة تشبه تلك الحالة، وهكذا يثبت الله المؤمنين على الحق. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأوا إلى الكهف، يأتي الأمر من الحق تبارك وتعالى ليحفظ على هؤلاء الفتية إيمانهم، ليحفظ عليهم دينهم الذي هداهم الله إليه وهو دين التوحيد الخالص. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يأووا إلى الكهف يلتجئوا إليه، ومعروف دائما أن الكهف محدود في مساحته، لكن سنلاحظ هنا أن ذلك الكهف وإن ضاق في المساحة إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى جعلته كهفا رحبا واسعا، شعر فيه هؤلاء برحمات الله تتنزل عليهم، فإذا العسر يصير يسرا، وإذا الضيق يكون فرجا، وإذا الكهف الضيق يتسع لتلك الرحمات التي تنزلت عليهم فيحفظهم الله من كل سوء. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ألا ما أعظم هذا! لقد استجابوا للأمر، لقد آووا إلى الكهف، فإذا برحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم. ولذلك نلمح من الإعجاز البياني، فأو إلى الكهف يأتي جواب الأمر، ينشر لكم ربكم من رحمته. هذا أول خير نزل عليهم، وتوالت الخيرات، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يؤيدكم ويثبتكم على الحق ويرشدكم إلى الطريق الموصل إلى الهدى. وفي ذلك تثبيت للمؤمنين، تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلية لأصحابه الذين آثروا أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، تاركين أهلهم وأوطانهم. ألا ما أشبه هذا بذاك! الذين آووا إلى الكهف تركوا الأهل، تركوا زينة الدنيا، تركوا المكان الذي يعيشون فيه. لماذا؟ لأن أي شيء إذا ترك وإذا فقد يمكن أن يعود ثانية، ولكن الإيمان إذا فقد لا يمكن أن يعود. وهكذا تركوا المال، تركوا الجاه، تركوا ما على الدنيا كلها، لأن ما على الدنيا كما جاء في صدر السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة زينتها إذا فقد الناس عقيدة التوحيد الخالص، إذا فقدوا الإيمان؟ لكن إذا بقي الإيمان عاد كل شيء. ولله ضرب القائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن طلب الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. ها نحن الآن مع تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الفتية، فأوا إلى الكهف يستمعون الأمر، نفذوا، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم ننتقل إلى مشهد آخر يهز القلوب ويعمرها بالإيمان وبرحمات الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن المؤمنين. هؤلاء الآن هم في الكهف، وضرب الله على آذانهم فناموا، وناموا كما قال الحق تبارك وتعالى سنين عددا، كما سيأتي لنا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كيف كان حالهم؟ لنرى ذلك المشهد ونتلقى الاتصال أولا، ثم نتابع مشاهد الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله يا أخي الفاضل.
حياكم. حضرتك أسأل: من هم أولي العزم؟ و الآية في أنهي سورة بالضبط؟
نعم.
وفي سؤال تاني؟
نعم.
في عندنا إمام مسجد بينه وبين المسجد لا يعد 50 متر.
نعم.
وما بيحضرش إلا قليل من الأوقات.
نعم.
وبنيجي نكلمه فطبعا يعني ما بيستجبش.
نعم.
عايزين يعني نعرف حكم الدين إيه في الله.
طيب يا أخي الفاضل، يعني للإجابة على سؤالك أولا، أولو العزم من الرسل هم 5، وأما يعني سؤالك عن هذا الإمام الذي يتخلف عن الإمامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، وأن يكون قدوة وأسوة، لأنه يقوم بأعظم مهمة وأشرف مهمة، فلا بد أن يكون قدوة لمن يأمهم في الصلاة. ونواصل ما كنا نتحدث فيه، وقلنا إن المشهد التالي يرينا كيف تنزلت رحمات الله سبحانه وتعالى على أهل الكهف. هؤلاء ناموا تلك الفترة سنين عددا، لكن نرى الآن مشهدا عجبا. إنهم ناموا في الكهف لكن عيونهم مفتحة، وهم في هذا الكهف لا تمسهم حرارة الشمس حينما تشرق في الصباح، وكذلك لا تؤذيهم بحرارتها، لا إشراقا ولا عند الغروب، فلا تؤذيهم حرارتها في الغدو، ولا تكشفهم أشعتها عند الغروب، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. ونرى الآيات الكريمات وهي تبرز لنا هذا المشهد، وكأننا نراه عيانا، حيث ناموا وصانهم الله وحفظهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. ألا ما أعظم هذا، الشمس تشرق في الصباح وتزداد حرارتها، وهم في داخل الكهف في فجوة منه، ومع ذلك يميل الله الشمس عنهم فلا تؤذيهم. وهذا من رحمة الله بهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. ونلحظ كما قلنا في قول الحق تبارك وتعالى ليلفت أنظارنا ما يقول عنه العلماء التفات: آمنوا بربهم، ولم تأتي الآية وزادهم الله هدى، إنما وزدناهم هدى، التفات من الغيبة إلى التكلم. نراه في هذا المشهد، نراه في هذا المشهد، وترى الشمس إذا طلعت تميل تزاور عن كهفهم، تميل عنهم فلا تؤذيها بحرها. لماذا؟ لأن خالق الأرض والسماء ومسير الكواكب في أفلاكه، والذي هدى هؤلاء الفتية وأمرهم بأن يأووا إلى الكهف ونشر رحمته عليهم وزادهم هدى وربط على قلوبهم، هو الله سبحانه وتعالى، فبيده ملكوت كل شيء. وترى الشمس إذا طلعت، والتعبير بترى الفعل المضارع لاستحضار صورتهم، ها هم الآن في الكهف نائمون، وسوف نرى مشهدا آخر عيونهم مفتحة، لكن الحق تبارك وتعالى رحمة بهم يقلبهم حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل، لأن الكهف كما قال العلماء كان بابه متجها نحو الشمال، إذن إذا طلعت الشمس تميل ذات اليمين عنهم ولا تؤذيهم بحرارتها. وفي نفس الوقت إذا غربت الشمس لا تكشفهم، تسترهم تسترهم. وكل شيء سخره الله سبحانه وتعالى لكي يحفظهم ويرعاهم، وليكونوا آية على البعث بعد الموت. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تميل عنهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وتتركهم على حالهم. ثم ماذا؟ هذا الكلب الذي صحبهم نرى أمرا عجبا، هو الآن يجلس أمام باب الكهف وكأنه على هيئته يحرسهم كما كان يحرسهم قبل أن يناموا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ألا ما أعظم هذا، أن تكون هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من يهده الله فهو المهتدي، وتلك شهادة لهؤلاء الفتية، وهي أيضا تسرية وتسلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسرعوا إلى الإيمان به، لأن الله سبحانه وتعالى هداهم هداية توفيق وهداية إرشاد وهداية دلالة. ويعني أسعد كثيرا حينما أردد هذه الكلمات وقد ذكرها العلماء وذكرها الأخ الفاضل بارك الله فيه الشيخ محمد حسان، حينما نرى قول الحق تبارك وتعالى في التعبير عن الهداية: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا ناصر لأحد من العباد قط، ولذلك على العباد أن يصلوا حبلهم بحبل الله، وأن لا يخشوا إلا الله، وأن لا يعتمدوا إلا على الله، وأن لا يتوكلوا إلا على الله، وأن لا يعبدوا إلا الله، هو وحده لا إله إلا الله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يكون المشهد وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لماذا؟ لأن عيونهم مفتحة، وقد ألقى الله عليهم المهابة والسكينة بسبب إيمانهم بسبب يقينهم. وتحسبهم أيها الناظر أيها الرائي يا من تستحضر صورتهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم، ويأتي الإعجاز البياني والتعبير بنون العظمة. من الذي يرحمهم؟ من الذي يحفظهم؟ من الذي يصونهم وهم في كهف ضيق؟ إنه الحق تبارك وتعالى، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم، حتى إذا بعثوا بعد هذا النوم الطويل كانوا على نفس هيئتهم قبل نومهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وتكتمل الصورة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط مادا رجليه أمام الكهف، وكأنه حارس أمين عليهم كما كان يحرسهم في يقظته. ثم إذا نظرت إليهم للمهابة التي تحلوا بها تشعر بالرهبة وبالخوف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تكتمل المشاهد لكي تبدو العظة والعبرة، ولكي يؤخذ الدرس المستفاد من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي وجه إليه من المشركين عن شأن أهل الكهف، ليكون من ذلك الدرس لكل من دعا إلى الله، لكل من آمن، لكل من ثبت على الحق. ثم نرى المشهد التالي: وكذلك بعثناهم كما أنمناهم، وتلك آية ومعجزة من آيات الله سبحانه وتعالى، وأمر عجيب لهؤلاء الفتية، كما فعلنا معهم في حال نومهم نفعل معهم في حال بعثهم، أي في قيامهم مرة أخرى بعد هذه السنين المعدودة. وكذلك بعثناهم، فلما استيقظوا حسبوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، لأنهم كانوا في الغداة أيقاظا، فإذا بهم في العشي يبعثون، فلم يشعروا بهذه المدة الطويلة، لأن الله ضرب على آذانهم فناموا نوما ثقيلا. ولكن أنى لهم ذلك. وكذلك بعثناهم فلما استيقظوا أخذ يسأل بعضهم بعضا: كم نمنا؟ كم مكثنا في هذا المكان؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. والفعل هنا يتساءل صيغة ليفيد المشاركة، كل منهم يحدث الآخر. ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن هم لم يشعروا بهذه المدة. وهكذا شأن كل نائم، فما بالنا بهذه المدة الكبيرة. لكنهم لم يشغلوا أنفسهم، يا سبحان الله، لم يأخذوا في ضياع الوقت في الحديث، لأنهم سلموا أمورهم لله من قبل، وهم يسلمون أمورهم لله من بعد. إنهم يتركون التساؤل حتى يستفيدوا من هذا الوقت الذي استيقظوا فيه، لم يأخذوا في الجدال والنقاش: كم لبثتم؟ لا، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لكنهم عادوا مرة أخرى، وبرزت قوة الإيمان الحي في النفوس؟ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فما هو المطلوب؟ إنهم قاموا في أمس الحاجة إلى طعام، لأنهم شعروا بعد تلك النومة بشيء من الجوع، فماذا يفعلون؟ لابد أن يتصرفوا ليحصلوا على الطعام. فكلفوا واحدا منهم أن يأخذ بعض الدنانير المضروبة الورق وهي الفضة، وأن يذهب ليشتري لهم طعاما، ولكنهم أوصوا ذلك الذي بعثوه أن يذهب في خفية، وأن يأخذ الحيطة والحذر، وألا يجادل كثيرا، ثم يتخير الطعام الطيب الحلال. ألا ما أعظم هذا! ولذلك جاء التعبير بقول الحق تبارك وتعالى حكاية عما قالوه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. لا يأكلون أي طعام، شأن المؤمن ألا يأكل إلا طعاما طيبا. وهكذا فعل أصحاب أو أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بهذه الدنانير المضروبة، ولكي يشتري طعاما ولكنه أزكى طعام، فليأتكم برزق منه وليتلطف. شأن المؤمن في المعاملة أن يكون سهلا هينا لينا في بيعه وفي شرائه. ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إذن يريدون ألا يعلم أحد أين كانوا وكيف أصبحوا. لماذا؟ خوفا على دينهم من أن يفتنوا بهؤلاء الأقوام، لأنهم رأوهم من قبل وهم يظنون أنهم لا يزالون هم لا يزالون على حالهم من الشرك، لا يزالون على حالهم من الصد للدعوة وعدم الاستجابة إلى التوحيد الخالص. لذلك أوصوا من بعثوه أن يتلطف في المعاملة حتى لا ينكشف أمره، فيؤدي ذلك إلى وقوع الضرر بهؤلاء الفتية، وقد يؤثر ذلك على إيمانهم ويقينهم بالفتنة. وهكذا يكون الدرس لكل داعية أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن نعود إلى هذا المشهد: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وكما يقول العلماء، الورق هو الفضة المضروبة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم، هذا هو سبب وصية هذا الذي بعث ليأتي بالطعام. إنهم إن يظهروا عليكم أو يغلبوكم ويطلعوا على أمركم يرجموكم يعذبوكم يفتنونكم عن دينكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. لماذا؟ لأنه لا فلاح لمجتمع الشرك والكفر، لا فلاح لمجتمع الفساد والإفساد، إنما الفلاح والفوز كله لمجتمع الإيمان، للمؤمنين الصالحين، للمهتدين المتقين، للذين ربط الله على قلوبهم وزادهم هدى. وكان هذا المشهد نوم أهل الكهف وبعثهم دلالة على البعث بعد الموت، فما النوم إلا موتة صغرى، وما اليقظة إلا صورة أيضا مصغرة للبعث. وهؤلاء الذين عاش بينهم فتية أهل الكهف كانوا بجانب الإشراك بالله ينكرون أمر البعث، فجاء هذا المشهد لكي يثبت أن الله على كل شيء قدير. ولذلك تتتابع الأحداث، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، تلك هي النتيجة، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة ويبدأ التنازع، ما عددهم؟ وهذا هو الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عددهم؟ فجاء الجواب من لدن الله عز وجل يفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.